السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل وكلامنا السخن اللي بدأنا به الحلقة عن الأستاذ يسري فودة، المهني الحيادي الإعلامي اللي ما يعرفش أي حاجة عن الحيادية من ساعة ما جه مصر ودخل قناة نجيب ساويرس. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الكبير الإعلامي والكاتب والصحفي الأستاذ مصطفى بكري. السلام عليكم أستاذ مصطفى.
وعليكم السلام شيخ خالد،
كل سنة وحضرتك طيب.
حضرتك طيب، أهلا بيك
أستاذ مصطفى. يعني أنا النهاردة سعيد أولا بوجودك معايا جدا، لكن أول سؤال خطر على بالي النهاردة، الإخوان كانوا عاملين إفطار غابت عنه الكنيسة وغاب عنه المجلس العسكري، المشهد ده دلالته إيه عندك؟
يعني الحقيقة حتى في الاحتفال بتاع حزب الحرية والعدالة قبل ذلك الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى لم يكن المجلس العسكري ممثلا، كان هناك وزير الداخلية وكان دكتور علي السلمي وآخرين. اليوم حضر دكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، وحضر أيضا الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام، وحضر نجوم كثر الحقيقة من جهات كثيرة، وقابلني هناك مندوب للأنبا بسنتي، وكان الحقيقة ايضا حضور الاخوة المسيحيين موجود متواجد، ربما الكنيسة ما كانتش موجودة بشكلها الرسمي والمعتاد.
نعم.
ولكن في كل الاحوال انا اعتقد انه ما حدث اليوم هو يعني نقطة تحول هامة في تاريخ الحياة السياسية المصرية، ان يكون للاخوان المسلمين الحق في العلنية الى هذه الدرجة. هذا الحقيقة امر يمثل نقطة هامة في تاريخ مصر، واعتقد انه قبل الافطار كان هناك انتخابات لثلاثه من اعضاء مكتب الارشاد جرت ايضا بشكل علني وامام كل وسائل الاعلام. على كل حال الكلمه التي القاها، وقد كنت حاضرا هذا الحفل، الكلمه التي القاها المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين اكد فيها على عدد من المعاني الهامه. المعنى الاول هو ضروره وحده كل القوى الوطنيه والاسلاميه لإنجاز مهام المرحله الانتقاليه المقبله. المساله الثانيه ان رؤيه الاسلاميين للحكم ولمسار العمل السياسي في الفترة المقبلة لن يقوم على احتكار العمل السياسي لفصيل أو تيار بعينه، وإنما الباب مفتوح للجميع. النقطة الثالثة اللي أكد عليها هي ضرورة يعني عودة الاستقرار والهدوء حتى يتم إنجاز مهام الثورة خلال الفترة المقبلة.
هل تحرك قلم الأستاذ مصطفى بكري بعد مشاهدة محاكمة مبارك بكتاب يعني بمقال ما، مشاعرك كانت ازاي وانت راجل كنت مقرب من الدوائر السياسيه وكان ليك لقاءات مع الرئيس، قلت انه دايما كان بيصدك لما تيجي تقول له احمد عز عنده مشكله، يعني سمعنا هذا، كنت شايف المشهد يوم المحاكمه؟
والله في اليوم ده انا كنت الحقيقه موجود على القناه الاولى في التلفزيون من 9 صباحا ل 3 ظهرا.
نعم.
كنت اتابع المحاكمه واحلل بعض المواقف اللي كانت موجوده، واعتقد ان دي مرحلة هامة ايضا في تاريخ الوطن، بل استطيع ان اقول انها نقطة تحول تاريخية، ان نرى لاول مرة رئيس مصري سابق يحاكم بهذه الطريقة على جرائم كان يعرفها القاصي والداني. فيما يتعلق بال يعني القضية ليست قضية 5 أو 6 أيام جرت فيها عمليات القتل المنظم للمتظاهرين، أو سنوات جرى فيها تصدير الغاز للعدو الإسرائيلي أو التربع بشكل أو بآخر. لا، نحن كنا أمام يعني نهج منظم لتخريب هذا الوطن وضرب قيمه وعقيدته وقهر الأفكار والانحياز إلى فئة محددة من رجال الأعمال على حساب الشعب وزواج السلطة بالثروة وانتشار الفساد، وأيضا القيام بالدور الذي كانت تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية في محاصرة أهلنا في غزة، في الصمت على تهويد القدس والجرائم التي كانت ترتكب، في المشاركة في المؤامرة على الشعب العراقي الشقيق، في الصمت أمام انفصال جزء عزيز من أرض السودان. كل هذه الحقيقة جرائم بالتأكيد ستفتح صفحاتها في الفترة القادمة.
أستاذ مصطفى، بعض الشيوخ الذين ينتمون إلى التيار السلفي، التيار السلفي كتير وأفكاره يعني متعددة، أحيانا بتبقى الشيخ محمود عامر اللي كان بيعتبر الرئيس حسني مبارك امير المؤمنين في مصر بيقول ان عنده ادله شرعيه بعدم جواز محاكمه مبارك لانه احد ابطال حرب اكتوبر التي اعادت الكرامه لمصر، وجه اتهام ضمني للشعب المصري بالتنكر لفضل مبارك ومنجزات رؤسائه، فهم بيتكلم على المصريين قتلوا السادات صاحب نصر اكتوبر والان يحاكمون مبارك احد قاده النصر مع السادات، واعتبر ان اسقاط مبارك او الامام ان ده الكلام ده غير شرعي. شايف حضرتك يعني
الشيخ محمود عامر رئيس جمعية أنصار السنة في البحيرة وهو الذي أصدر فتوى قبل ذلك تجيز قتل البردعي في حال استمراره في موقفه ضد النظام قبل ذلك. ولن يخرج علينا بهذه التخريجات الحقيقة التي يعني أظن أنها يعني تسيء إلى صورة الشيخ محمود عامر قبل الآخرين. يعني هو يريد أن يبحث ويوظف بعض الفترات التاريخية في الإسلام لحساب حسني مبارك.
نعم.
وإذا كان مبارك شارك في حرب أكتوبر هذا أمر معروف طبعا وكانت نقطة مسألة مقدرة من الشعب المصري، ولكن علينا أن ندرك أن حجم الجرائم الفساد السياسي والاقتصادي والأمني التي ارتكبت في عهد مبارك وبعلم وبقرار من حسني مبارك أمر يوجب المحاكمة إذا كان الحاكم قد خرج على يعني مطالب الأمة وإجماع الأمة، فبالتأكيد هنا لابد من محاسبته على ما اقترفه من جرائم في حق هذا الشعب. أن يخرج البعض ليقول هذا الكلام بشكل أو بآخر يعني الحقيقة هذا أمر غير مقبول.
حضرتك شايف أن ده عدم وعي سياسي مثلا؟
لا أظن المسألة أكبر من عدم الوعي السياسي.
بالضمان يعني زي أستاذ
هذا 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 نهجه وتنظيراته وأمثال الحقيقة يعني هذه الأصوات يعني تسيء لرجال الدين حقيقة.
نعم. نعم.
وتفسيراتهم الغير معقولة لمثل هذه الأحداث.
نعم أستاذ مصطفى، حضرتك يمكن كنت برضو المجلس العسكري قريب وشايف المجلس العسكري والضغوطات التي يتعرض لها داخليا وخارجيا. بداية أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، مين أنقذ مين؟ الشعب أنقذ الجيش من حسني مبارك ولا الجيش اللي أنقذ الشعب من حسني مبارك؟
والله شيخ خالد يعني من يقرأ الأحداث قراءة جيدة بعد 28 يناير ويتفهم معنى خطوات الجيش التي اتخذها ورهانه على الشعب والثورة ورفضه لأي مطلب يبغي صدام الجيش مع المتظاهرين، وده كلام عبر عن نفسه في البيان الصادر من المجلس على القوات المسلحة في الأول من فبراير. وعلى فكرة هذا البيان صدر من وراء ظهر الرئيس، والرئيس كان غاضبا جدا، وبالليل حصلت جلسة حضر عمر سليمان والفريق أحمد شفيق مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان والرئيس السابق، وكان عاتب جدا ومشدوا مع بعض، وقال المشير ان احنا لن نستطيع ان نوجه اي طلقة رصاص الى صدور المتظاهرين، قوات المسلحة يجب ان تبقى بمنأى، قوات المسلحة تحمي الشعب وتحمي الدستور، ولن نستطيع ان نتخذ اي قرار يسمح باستخدام العنف ضد المتظاهرين. خير هذا كان موقف قوي، يمكن كنا قاعدين مع الفريق سامي عنان 10 من المثقفين والاعلاميين يوم الاحد الماضي، وقال الحقيقة قال لو لم تنتصر الثورة لعلقنا جميعا على باب زويلة، لانه الحقيقة النظام ما كان له ان يتسامح مع موقف القوات المسلحة في هذه الفترة التاريخية الهامة. الحقيقة كل ما جرى هو قدر الهي، حتى يعني لما قدمت بلاغ الحسابات السرية يوم 27، تاني يوم يوم 28 كان النائب العام بيطلبني 9 صباحا ان انا اروح، وكان مستعجل جدا. عندما ذهبت وجدت النائب العام مع المحامي العام والنائب العام المساعد واصدر تعليماته بسرعه يجرى معي التحقيق
في ربع ساعه. الحسابات السريه اللي خاصه بحضرتك؟
الخاصه بحسني مبارك.
حسني مبارك يعني انت حتى ليه بلاغ قدمته؟ انت قلت يعني اللي بيدعوا ان انا عندي ثروات او حاجه انا اقدم بلاغ ويكشفوا عن
قدمت بلاغ وكشفت عن حساباتي، طلع ان عندي 350 الف جنيه ثروه كبيره جدا.
طب ده انا اغنى منك.
احمد الله سبحانه وتعالى.
استاذ مصطفى يوم اتفضل.
فالحقيقه بعد ما اتعمل معي التحقيق سريعا صدر قرار من النائب العام بمنع مبارك واسرته من السفر. فانا سالت ايه الحكايه؟ عرفت ان مبارك عارف ان انا قدمت البلاغ، ارى محاميه اراه على النت وابلغه وانا مقدم المستندات، مستندات مكتبه اسكندريه ومستندات الاموال، فقرر ان يسافر على تبوك. فاذا بالعلي القدير يتدخل ويصدر النائب العام قراره ويتم منع مبارك من السفر ليشهد ويشهد عليه العالم كله انه موجود داخل قفص الاتهام يواجه هذه الاتهامات الموجهه اليه.
بتشوف امريكا ازاي يا استاذ مصطفى في رؤيتها لمصر الان؟ يعني بتتصور وانت رجل لك معارك سياسيه كثيره ولك حس وطني، بتشوف امريكا المرحله المقبله عايزه ايه من مصر؟
شيخ خالد احنا هنبقى مخطئين جدا لو تصورنا ان امريكا كما كان يقول الساسه الامريكيون يعني فرحين بالثورة. هذا كلام غير معقول، لأن الثورة بالأساس قامت ضد الظلم وضد الفساد وضد الاستبداد، وقامت أيضا من أجل أهداف سامية، أهداف قومية وأهداف عقائدية. بالأساس نحن في ثورتنا لم تكن ثورة فقط قاصرة على تطهير البلاد من الفاسدين والمستبدين، ولكنها ثورة تريد رد الاعتبار إلى مصر ودورها المحوري في المنطقة. مصر يجب أن تلعب دور في الدفاع عن فلسطين وفك الحصار عن غزة ومواجهة تهويد القدس. مصر يجب أن تلعب دور في عودة العراق إلى الساحة العربية. مصر يجب أن تلعب دور في مواجهة ما يجرى في أفغانستان ومواجهة ما يجرى في السودان. هذا هو دور مصر، الدوائر التي تعودنا عليها في التحرك السياسي المصري. لذلك عندما جاءت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وذهبت إلى ميدان التحرير لتصافح أمهات الشهداء، كانت تكذب أمام الرأي العام، لأنها لو كانت جادة فعلا لذهبت إلى قطاع غزة وصافحت أمهات الشهداء، لكنها لا تجرؤ. فلا يمكن تصور أن أمريكا فرحة بهذه الثورة، لكنها الآن تريد أن تقفز على الثورة. ولذلك عندما اعترفت السفيرة الأمريكية باترسون بأنها عندما اعترفت في لقاء مع اللواء العصار بأنها بأن أمريكا قدمت 105 مليون دولار لمنظمات مجتمع مدني في مصر بعد الثورة. لماذا هذه المبالغ؟ ما هو السبب؟ إلى أين ستمضي وهي كلها منظمات للأسف سياسية وحقوقية؟
طب بشوف انت حضرتك المشهد ده ذكاء سياسي منهم انهم يعترفوا بمنتهى الوضوح. ايوه احنا بنمول منظمات مجتمع مدني،
مش هقدر اخبي. حتى السفاره الامريكيه لو دخلت على السايت بتاعها هتلاقي ان السفاره الامريكيه بتقول اللي عايزين ياخدوا فلوس من منظمات المجتمع المدني يقدموا في الفتره من كذا الى كذا. اذا هذا المال السياسي الذي استخدم قبل ذلك في اكثر من بلد هدفه تنفيذ مخطط الفوضى الخلاقه، هدفه بالاساس تقسيم الوطن العربي الى كانتونات، هدفه بالفعل أن ينخر كسوس في الجسد المصري فيحول المثقفين الشرفاء المصريين إلى تابعين وخدم للسياسة الأمريكية. هكذا يبدأون. النهاردة جند 100 بكرة يجند 1000 وربطوا خلاص بالفلوس. فتظل تلهس وراء المال وفي نفس الوقت أنت مستعد أن تنفذ الأجندة. وهذا هو الخطر. ولذلك أنا أعتقد أن ما يجرى هو لا يقل خطورة عن كل الخطط الاستعمارية التي تستهدف أمتنا العربية. ولابد أن يكون هناك تحرك، وحسنا فعل رئيس الوزراء بأن شكل لجنة لتقصي الحقائق، وهذه اللجنة بدأت تقدم تقاريرها وبدأت مستندات عديدة تصل إلى نيابة أمن الدولة التي تحقق الآن في بعض هذه الأمور.
طيب اسمحوا لنا بفاصل صغير ونرجع نواصل حديثنا مع الأستاذ مصطفى بكري، خليكم معنا.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسورايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.
مخدود ليه؟ تلاقيش خلصت الرصيد اللي في السماعه. عم الشباب والصيانه.
انت بتبنش ليه؟
وبن ليه بعد ما جبت الان جي؟
ان جي انت يا رادع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي
يا سخن. ده بركاش.
لا يا دكتور، ده انا عامله على الفايبريشن.
فايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه؟ فقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن حيث تزحن.
يبسل تحن ازاي يا استاذ؟ ده ان جي، ده انت اللي فضلك شرطتين وتفت.
مع ان جي احدث مراكز خدمة، تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان. مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ مصطفى بكري، قبل ما أخش في سؤالي ده خطر على بالي، والله أنت بتكلمني دلوقتي سؤال. لو دخلت البرلمان المصري القادم، إيه أول استجواب هيبقى في دماغ الأستاذ مصطفى بكري يعمله؟
الحقيقة أول استجواب عن سياسة الخصخصة. إلى متى الصمت على سياسة الخصخصة؟ وهل نحن في ظل الثورة أنا لنا أن نعيد بعض الشركات التي بيعت برخص التراب؟ قبل كده أوكرانيا عملت ده وبلدان كثيرة عملت ده، استعادت بعض المصانع والشركات التي جرى بيعها بسياسة التدليس وقبض البعض رشاوي عديدة. وأنا حين أقدم مجموعة من البلاغات أمام نيابة الأموال العامة بتهم فيها عاطف عبيد ومختار خطاب وعدد من رؤساء الشركات ببيع هذه الشركات لمستثمرين أجانب ومصريين بأقل كثيرا من سعرها الحقيقي. يعني شوف مثلا عندك صناعة الأسمنت، كل مصانع الأسمنت بعناها بستة مليار جنيه. تصور انه نجيب سويرس او سميح سويرس باع فقط المصرية للأسمنت لشركة لافارج الفرنسية ب 73 مليار شركة واحدة. النهاردة أسمنت حلوان اللي موجودة
شركة واحدة ب 73 مليار جنيه. واحنا كل الشركات
بعناها بستة مليار. فتصور مثلا أسمنت حلوان دي بيعت بمليار و200 مليون بعد ثلاث سنين بعد اربع سنين اتباعت خدوها باربعة مليار وستة من عشرة الايطاليين. النهاردة شركة معروضة ب 32 مليار ورفضة تدي حقوق العمال وبتوع المعاش المبكر. الناس بيشدوا في شعرهم ومش لاقين اي حد يسأل فيهم لانه خلاص هو رمى قال لك 39 شهر بعد فترة كبيرة جدا من العمل وراح رميه جانبا.
نعم.
فانت النهاردة امام يعني نهب منظم لاقتصاد البلاد وتخريب متعمد لشركات الوطن. فلابد بالفعل أن نبحث كيف نستعيد الشركات خصوصا الشركات اللي أصحابها الجدد أو المستثمر الرئيسي اللي خد الشركة بنفسه لم يلتزم بالعقد الموقع مع الشركة القبضة.
نعم.
لابد أن نعيد الحساب في هذا الأمر.
طيب أستاذ مصطفى، جمعة 29 يوليو الإعلام الليبرالي شيطنها، يعني حول الناس اللي قاعدين في الميدان دول لتورابورا وأفغانستان وكلام كتير قوي قوي قوي، لدرجة أن طلعت السادات في مفارقة عجيبة جدا قال إنه السلفيين هم الجناح العسكري للإخوان المسلمين.
يعني أرجو أولا أن لا تأخذ على طلعت سادات. طلعت سادات بيبقى الدماغ يعني عمرانة كده وبيقول أي كلام، ما فيش مشكلة عنده، ما فيش مش دي المشكلة.
يعني إيه الدماغ عمرانة؟
يعني مش دي القضية يعني. إنما أنا الحقيقة أنا رحت وخطبت في ميدان التحرير في اليوم ده يوم
نعم.
الجمعة
نعم.
من على المنصة الرئيسية بتاعة تنسيقية الثورة.
نعم.
والحقيقة أنا بعدها كان بيسألوني في التلفزيون، قلت يا جماعة أليس من حق التيار الإسلامي أن يعبر عن رأيه وأفكاره؟ أولا أفكاره ليست بجديدة، موجودة طول عمره بيقولها، بس كان في قمع ومنع، الآن بيقولها بشكل علني. وأظن أن الثورة عندما قامت قامت أيضا لتفتح الطريق أمام كل القوى التي كانت محجوبة عن الشرعية لتكون موجودة. قال لك بس ده تيار ديني وعايز يأسلم البلاد وحاجات بالشكل ده. ثم والله كل التيار الإسلامي يتحدث عن مدنية الدولة، كون أن هناك مرجعية إسلامية في الدستور في المادة الثانية هذا أمر ليس بجديد. ولكن أنا أعتقد أن الإسلاميين لديهم من الوعي ومن الفهم ومن القدرة ما يجعلهم بالفعل أيضا يحترمون الآخر ورأي الآخر. والدولة المدنية هي يعني طول عمر الإسلام حتى لم يعرف الدولة الدينية بالأساس.
نعم.
فمثل هذه المخاوف حقيقة أنا يعني أنا مستغرب عليها، وكأني مطلوب أحشد القوة كلها إلى صراع وخلاف.
نعم.
طيب ما كانت القوة الليبرالية موجودة في ميدان التحرير والعلمانيين موجودين في ميدان التحرير، هو حلال على دول حرام على دول؟ لا. فلتبقى كل القوة موجودة وليكن الخيار للشعب. أنا سئلت في صحيفة الأخبار ماذا إذا فاز الإخوان المسلمون بغالبية المقاعد، وماذا إذا فاز التيار الإسلامي بغالبية المقاعد في البران؟ قلت لو كان هذا اختيار الشعب فأنا أضرب له تعظيم سلام، طالما أن هناك صناديق انتخابات نزيهة أنا أضرب تعظيم سلام. مش عارف كلام الديمقراطية، الديمقراطية تعني الاحتكام إلى رأي الشعب. الشعب شايف كده، أنا حاجة أفرض عليه نظام معين وأقول والله لا لا، الجدعانوا أنتوا بقى ورهنوا على أصوات الشعب، وليكن هناك برلمان توافقي، بس مطلوب إن احنا نحترم إرادة الناس وقرارها.
طب أنت بتشوف إزاي تحالف الدكتور محمد البرادعي مع الجماعات الصوفية في مسألة وقفة الجمعة الجاية اللي هم كاتبين فيها أنها ضد السلفيين؟
أنا حقيقة مستغرب، يعني مستغرب من هذا التحالف الجديد. يعني الصوفيين نعم لهم خلافاتهم مع السلفيين وارد، أوكي، لكن لا يجب أن يصل الأمر إلى حد هذا الائتلاف في مواجهة آخرين وكأنه رد. لا، أنت من حقك تطلع، فليأت الصوفيين ويتكلموا أن احنا عايزين نطلع، وليأت البراد أن احنا عايزين نطلع ونعبر عن رأينا، لكن مش عايزين نصور المسألة وكأن هذا خلاف بعينه وبعظم هذا الخلاف ورد على كذا.
طيب هل بتشوف أستاذ مصطفى بكر يعني لما ينزل الصوفيين ميدان التحرير ممكن يرفعوا ايه غير اللي رفعوا السلفيين؟ يعني ان الشعب يريد شرع الله الكلام ده، بتقول الصوفيين ممكن لفتتهم تتكلم عن ايه؟ تخمين منه.
انا اعتقد هي في نفس الاطار، يعني انا في رأيي ان كل من القوى الموجودة على الساحة تريد ان تقول نحن هنا، هذا هو الهدف، نحن هنا
فقط. يعني هل بتتصور ان الصوفي اللي عايز يرفع شرع الله مع ان البرادعي ضد ده خالص التركيبة دي تمشي ازاي وممكن التحالف دي يمشي ازاي؟
انا مستغرب على طبيعة التحالف. يعني البرادعي له رؤية والصوفيون لهم رؤية. الصوفيون رؤيتهم رؤية دينية، وايضا مع اسلمة الدولة وكل ده، يعني بتان يعني الخلاف بين السلفيين والصوفيين هي خلاف الاضرحة في كده، يعني
كالتوسل والحاجات اللي هي نعم.
مش اكتر من كده
نعم.
لكن الصوفيون ايضا بيرفعوا شعار لا اله الا الله محمد رسول الله.
طيب هل انت مع الصخب اللي حصل فيه لما العجلي سلم على ضابط الشرطة واداله تحية او حاجة
طبعا مسألة يعني جرحت المصريين. يعني عارف ايه رجل يعني بيقول انا مش هممني حاجة، شايف انت طالع ازاي وبيضرب ده على كتفه وبيبتسم كده وبتاع، يعني كأنه يعني انتوا مين انتوا؟ وانا رأيي ده ضعف اكتر منه قوة.
الله يكرمك. انا قصدي اقول
لحضرتك هو يريد ان
يظهر
يعني قوته ولكن باطنه شيء، هو ضعيف.
لأن طيب هو يعني غرفة جهنم حضرتك هل في حاجة وصلت للتحقيق فيها او حاجة؟
والله انا الحقيقه غرفه جهنم دي انا يعني بقول انها شائعه اكثر من واقع.
نعم.
لان اذا كنا هنتكلم عن غرف جهنم فهي الاوراق اللي خرجت من مباحث امن الدوله، لكن ما تصورش ان في حاجه اسمها غرفه جهنم.
يعني هل بتتصور ان حبيب العدلي القوه التي يظهر بها امام الراي العام حتى هو محكوم عليه وانه هو واصل لمرحله انه تطريقه للاعدام،
انا استخدمت
هل فعلا التهديد اللي هدد فيه انه معاه مستندات تدين رؤوس الدوله جميعا في عهد الرئيس مبارك؟
والله هو طبعا كان عنده جهاز امن الدولة بيسجل كل كبيرة وصغيرة على الجميع، لكن السؤال يعني حبيب العدلي حيروح يستدعي من بيته استديهات والمش عارف ايه ويقعد يعرضها امام الرأي العام؟
نعم.
يعني دي مش عارف يعني، لكن انا اعتقد ان هذا النوع ايضا من التهديدات الفارغة اللي مطلوب يتم تسويقها وكأن هناك يعني ايه انا داخل معركة يقاتل يا مقتول.
طيب استاذ مصطفى بكري، قناة الجزيرة كان اداؤها المهني ضعيفا فوق ما يتصور احد في جمعة 29 يوليو، مع انها في طول الوقت اللي المعتصمين موجودين في ميدان التحرير رشقة واخدة المشاهد من الناس عن قرب والكلام والاشاعات وكل حاجة ومديها حرية كاملة. تحليلك للبنية التحريرية في قناة الجزيرة في هذا الموقف؟
أنا في اعتقادي قناة الجزيرة بتأدي أداء مهني لكن لها أجندة سياسية، محدش يقدر ينكر هذا الكلام.
لها أجندة
طبعًا
سياسية
طبعًا.
بتشوف سياسية. الأجندة دي لو الناس حابة تعرف من الأستاذ مصطفى بكري كمفكر كبير وسياسي، الأجندة دي يعني في أي اتجاه أو
لا؟ هو جزء من الأجندة إثارة الفوضى في العالم العربي بالتأكيد. الجزيرة بتلعب دور مهم في هذا الإطار، ويمكن لو في مهنية وحرفية الجزيرة لم تستطع أن تلعب الدور ده مع البحرين على سبيل المثال. السؤال ماذا لو انفجرت الأوضاع مثلا داخل قطر؟ هل ستلعب الجزيرة ذات الدور اللي بتلعبه مع بلدان عربية عديدة؟ هل ستستطيع؟ هل ستركز على الشعارات اللي هتتقال ضد أمير قطر ولا كذا ولا كذا؟
علاقة قطر بإسرائيل
مثلا
سبيل علاقة الغريبة دي
لا ده قبل كده يعني تسيبي ليفني وزيرة خارجية الإسرائيلية ذهبت إلى مقر قناة الجزيرة وجلست ثلاث ساعات لتعطيهم دروسا في المهنية. لم نرى انتقادا ولم نرى استقالة من أحد في هذا التوقيت على سبيل المثال، بل أنه غسان بن جدو عندما وصف أسيرا لبنانيا قضى 30 عاما بأنه بطل قومي احتجت إسرائيل فاضطرت الجزيرة أن تعتذر على هذا اللفظ. يعني فالحقيقة نحن يعني بغض النظر عن أداء مهني أدائها المهني بشكل عام الحقيقة نضرب تعظيم سلام يعني
مفيش كلام
حيث المهنية
أنا بتكلم على مشهد
لكن مسألة وجود أجندة سياسية أنا طبعا أعتقد يقينا بوجود أجندة سياسية.
الأستاذ مصطفى بكري بيعتقد وجود أجندة سياسية لقناة الجزيرة ككثير من المحللين السياسيين. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.
مخدود ليه؟ تلاقيش خلصت الرصيد اللي في السماعه.
عم الشباب والصيانه.
كنت في بنج ليه؟
وبان ليه
بعد ما جبت ال ان جي؟
ان جي انت يا ردع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي
يا سخن. ده بريكاش.
لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن.
فايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه وفقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن ما يفسد
شحن. يفسد شحن ازاي يا استاذ؟ ده ان جي ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفسد.
مع ان جي احدث مراكز خدمة تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان، مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ مصطفى بكري في قبل الفاصل شايف زي كتير من الناس ان في اجندة. اسئلة بقى سرعة أستاذ مصطفى، سر عدم اعتراف مصر بكوسوفو حتى الان،
يعني
بنقول ايام حسني مبارك كان بيقول مش عايز زعل روسيا والكلام.
اعتقد انه بعد الثورة يعني مفروض المسائل اكثر حرية، واعتقد ان دولاب الخارجية المصرية لسه بترتب، يعني انت عارف وزير راح ثلاث وزراء منذ 25 يناير.
نعم.
فأتصور أن الفترة القادمة بالتأكيد ستشهد انفتاح.
أستاذ مصطفى ذكري، الصحافة والتوك شو مين بيحرك مين؟
الصحافة بتحرك التوك شو، والتوك شو تستمد كل معلوماتها من الصحافة دلوقتي.
نعم.
لكن للأسف هناك بعض برامج التوك شو بتوظف المعلومات لحسابات معينة، بتنشر شائعات من شأنها أن تثير قلاقل في البلد، بتضخم احداث لا يجب تضخيمها. وانا رايي ان في فلتان اعلامي زي بالظبط فلتان الاخلاق والفلتان الامني.
استاذ مصطفى بكري كان ليك حملات شهيره ضد نجيب ساويرس، هذا الرجل بالتحديد كتير من الناس بتسال لماذا لم يمثل امام الكسب غير المشروع كبقيه رجال الاعمال اللي استفادوا من نظام مبارك.
انا قدمت بلاغ للنائب العام منذ حوالي شهر ونص، اتهمت فيه نجيب ساويرس بانه حصل على صفقه المحمول بطريقه التدليس، وانه معه شركاء اخرين، وانه كسب فقط في هذه الصفقة اكثر من حوالي 3 مليار جنيه، وقدمت كل ما يثبت هذا الكلام بالارقام وبالتفاصيل.
الدكتور احمد شفيق رئيس الوزراء السابق وزير الطيران المدني السابق كان في انباء انه حيمثل قدام الكسب غير المشروع وحتى الان ما حصلش، فالناس بتسأل هو مختفي فين؟
لا هو موجود وناوي يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في
قرار نهائي
قادمة، على ما اعتقد انه ينوي ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في الفترة القادمة.
استاذ مصطفى بكري، وحركة المحافظين الجدد الايام دي شايفها ازاي، وخصوصا ان في اعتراض قالوا الاقباط مش موجودين، القصة هي اللي بتتكرر.
اه كنت اتمنى الاقباط يبقوا موجودين والشباب يبقوا موجودين والمرأة يمكن تبقى موجودة بشكل او باخر.
الدكتور البرابي معترض بيقول انه برضو في المحافظين الجدد هناك عسكرة، هل حضرتك بتشوف انه يعني منصب المحافظ محتاج هذه القوة، ولا يعني الاول نحن نتحرك
بعيدا عن العسكرة او غيره، المهم يبقى شخص كويس. يعني احنا عندنا عادل لبيب محافظ قنا، الحقيقة عمل نقلة تاريخية في قنا، حولها من مدينة يعني مهجورة في كل الخدمات الى مدينة نتباهى بها ابناء قنا في كل مكان، عشان كده عودته لقت ترحيب واستقبال كبير جدا في كل مكان.
نعم.
ياريت كل الناس زي عادل لبيب في هذا الاطار.
طيب الاستاذ مصطفى بكري بيشوف المشهد في سوريا ازاي؟
شوف طبعا يؤسفني ان اقول ان النظام السياسي في سوريا لم يستجب حتى الان لمطالب المتظاهرين، ومن ثم يأخذني يعني في هذا الامر اتجاهان. اتجاه اول هو ضرورة وقف الجرائم التي ترتكب ضد المواطنين العزل من السلاح، والذين هم لهم مطالب مشروعة وحقيقية يتوجب الاستجابة لها. الامر الثاني هو الخوف على سوريا، ان يجري تفتيت سوريا لحساب اسرائيل، وسوريا واحدة من دول المواجهة، ومن الممكن اذا سادت الفوضى في سوريا لا نعرف اسرائيل ستصل الى.
طب ناس كتير بتقول يا استاذ مصطفى ان سوريا طول عمرنا بنسمع انها من دول المواجهة والممانعة، ولم تطلق رصاصة واحدة من النظام السوري على إسرائيل أبدا، بل طلعت مقالات في المعريف والإدعوات أحرنوت والكلام ده سوف نصلي من أجل بشار.
يعني طبعا أنا مدرك هذا الكلام وكتبت عنه قبل كده وقلت لماذا لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه الجولان، ولكن أيضا على الجانب الآخر سوريا ساندت القوى الحية في لبنان وبالذات حزب الله على مدى سنوات طوال، وكانت داعمة للمقاومة في لبنان. إنما في كل الأحوال نريد لسوريا أن تنتقل انتقالا آمنا عبر سلطة وطنية منتخبة انتخابا حرا مباشرا مع الحفاظ على الكيان السوري.
هل تتوقع سقوط القذافي مثلما سقط مبارك؟
لا أتوقع سقوط القذافي على الأقل في الوقت الراهن. لماذا؟ لأنه أولا الأمريكيون على وجه التحديد والغرب وحلف الناتو يريدون تقسيم ليبيا، دولة في الشرق ودولة في الغرب، ومن ثم هم وجهوا ضربات منذ يعني حوالي 4 أشهر وهم يضربون القذافي ويضربون القوى الحية في ليبيا من منشآت من صناعات من جيش من آمنين ولم يستطيعوا أن يحققوا ذلك. وأعتقد أنه الغرب الآن أميل إلى الحل السياسي بين القوتين.
هل صحيح أن حضرتك ترشح نفسك للرئاسة؟
لا أبدا.
دي إشاعة؟
هذه إشاعة.
ولا ب 350 ألف جنيه معك؟
لا أنا فقط أرشح نفسي عضوا بمجلس الشعب.
شكرا جزيلا أستاذ مصطفى بكري. قبل ما أقفل الحقيقة الاستفتاء، هل تؤيد إغلاق ميدان التحرير أمس أمام المتظاهرين؟ نعم لا لا أهتم. 93% قالوا نعم، 5% قالوا لا، 2% قالوا لا أهتم. طبعا النعم 93 لأن بتصور أن الناس نفسها الحياة تمشي. معرفش رأي الأستاذ مصطفى بكري إيه؟
أعتقد أنه يعني التظاهر من حق الناس،
نعم،
والاعتصام السلمي أيضا من حق الناس، ولكن إغلاق الطرق وقطع الطرق وإغلاق المصالح الحكومية ليس من حق أحد.
طيب أنا آخر حاجة هقولها لكم أو حاجتين بسرعة بقى. منتصر زياد محامي الجماعات الإسلامية بين قوسين، محامي الإيه؟ الجماعات الإسلامية، أبدأ إعجابه برجل الأعمال نجيب ساويرس وخاصة تصرفاته كمواطن مصري جريء يقول رأيه بجدية وهو ما يعرضه كثيرا للهجوم وفق قوله. طبعا أنا لازم بكرة إن شاء الله إن عشنا وكان عمر أجيب الأستاذ منتصر الزيات وشوف هذا التحول اللي حصل بعد الحلقة اللي كان موجود فيها، وحاول يسري فودا أنه يلمع صورة نجيب ساويرس أمام الرأي العام. ولكن الأستاذ المهندس منعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية عمل الواجب والمطلوب معهم الحقيقة في هذه الحلقة. آخر شيء واحد كان قايل لي على نقطة كده، إن فريد الديب بيقول الرئيس السابق حسني مبارك أنا حافظ نماطل في القضية لحد ما أجل ربنا يجي، قال له بعد الشر عليك يا فريد. أشوفكم بكرة على خير، السلام عليكم ورحمة الله.